مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي، ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا، إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له: إنك تواصل، لست أواصل، ولم يقل: لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال: إنكم لستم مثلي، فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. بس
قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل إلى آخره. هذه إشارة من الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بما ينبغي للمسلم في شهر رمضان من الاعتناء بكثرة أنواع العبادات، وأنه موسم للاستكثار من أنواع العبادات، وليس مقصورا على الصيام فقط وهو ترك الطعام والشراب بنية، وهذا له أجر عظيم ولا شك، وهذا هو المقصود الأعظم، ولكن أيضا ينبغي أن يقرن معه العبد عبادات أخرى. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من أنواع العبادات في رمضان، ولا يقتصر على الصيام بمجرده، فمنها القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وفي رمضان خاصة. وكذلك أيضا كان جوادا عليه الصلاة والسلام، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزداد جوده عليه الصلاة والسلام وإنفاقه في رمضان أكثر من غيره، فيكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، كل هذه أنواع من العبادات تكون في، يعني يزداد فضلها في رمضان، ومن أعظم مواسمها موسم رمضان، بمعنى أنه ينبغي علينا في رمضان أن نكثر من أنواع العبادات، ولا سيما، وهذا قد يأخذ منا وقتا طويلا أو قد يكون في مناسبة أخرى، نحاول أن نوجز الكلام فيما يتعلق بالوصال، لكن فيما يتعلق إخواني بكثرة العبادات في رمضان، نذكر بما قلناه في مناسبات كثيرة، وهو أن كل واحد منكم يفتح الله عز وجل عليه بألوان من وجوه الخير. ليس كلنا عندنا فلوس نتصدق، وليس كلنا عندنا وقت مثلا قد نقرأ قرآن، وليس إنما نختلف، بعضنا عنده نقود وفلوس ويتصدق فينبغي أن يكثر في رمضان، بعضنا الله فتح عليه في قراءة القرآن فينبغي أن يكثر من قراءة القرآن، بعضنا فتح الله عليه بالسعي في صلة الرحم فهي في رمضان أفضل، يسعى بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه بأن يسعى على الأرملة والمسكين ويتفقد الأرامل والمحاويج يكون في رمضان أحسن ويكثر، بعضنا يعني يفتح الله عليه بالذكر يحب الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء دائما يعني لسانه رطب من ذكر الله، فينبغي أن يكثر من رمضان في رمضان، وهكذا. وطلب العلم أيضا، إذا كان فتح الله أكثر العلم فطلب العلم في رمضان خير كثير، فهو من أفضل أنواع الذكر. الجهاد إذا وجد بابه فهو في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في رمضان وكان غزوات في رمضان، فالعمل الذي يفتحه الله عليك في رمضان أكثر منه. فبعض الناس يظن أن في رمضان قراءة القرآن بس، أي عمل خير اجتهد فيه في رمضان أكثر من غيره، اجتهد فيه في رمضان أكثر من غيره، صلة رحم، سعي على أرامل المساكين، تفقد محاويج، رعاية أيتام، كفالة أيتام، تعلم، تعليم، جهاد، طلب علم، إصلاح بين الناس، أي شيء تحسنه ويفتح الله عز وجل عليك فيه ففي رمضان تكثر منه، لأن عادة الإنسان إذا اجتهد في الخير الذي في نفسه إقبال ويجد انشراحه أحسن وأفضل، بخلاف الذي يجد في عبادة فيها نوع ثقل، لا، إن وجدت عبادة أنت نفسك منشرحة لها أكثر منها، ومعلوم أن النفوس لها إقبال وإدبار، أحيانا تجد أنك مستعد تجلس ساعتين تقرأ قرآن، خير كثير اقرأ قرآن، فإذا ما شعرت بالملل الطواف، فتجد أنك مرتاح للطواف أكثر من الطواف، أحيانا مللت من أصابت نفسك سأم في القراءة تشتغل بالذكر وترتاح أنك تذكر الله عز وجل، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا محمد رسول الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأذكر طيب، أي شيء تجد أنت مقبل عليه اجتهد فيه. ذكرت مثلا صلة رحم، تزور عمة وخالة وجدا وجدة وابن عم وصديق تحبه في الله يقول لك منك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، زرت أخاك في الله، أي شيء تجد أنت منشرح له افعله، وفي رمضان يكون أفضل وأحسن، فلا تظن أن عبادة رمضان مقصور قراءة القرآن، لا شك أن قراءة القرآن من أفضل القربات، لكن أي عمل خيري تجد نفسك مقبلة عليه أكثر منه، والاعتكاف وهكذا. فابن القيم رحمه الله يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات مطلقة، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدرسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل. هذه قضية لن نقف عندها طويلا، لأنها طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، ولما بقى يتكلم عن نوع من الفقه فيها قد لا نطيل كثيرا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، بمعنى أنه مثلا يتسحر اليوم ويستمر إلى بكرة بعد بكرة ولا يأكل طعام، يومين ثلاثة أربعة لا يأكل طعاما، هذا اسمه وصال، بمعنى إذا جاء الغروب ما يفطر، ويأتي الفجر ولا يتسحر. فالصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأرادوا أن يفعل مثل فعله، فنهاهم قال لا، أنا لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي رواية أنه أذن لهم فقط أن يواصلوا إلى السحر بس. وواصلوا ونهاهم فلم ينتهوا، فواصل بهم كالمنكر لهم حتى يوم ثلاثة، لكن جاء الهلال وانتهى رمضان وأفطر الجميع، وانتهى رمضان وأفطر الجميع. المقصود طبعا كما قلت لن نقف عندها طويل لأن المسألة انتهت، ومعلوم أنه، لكن طبعا سيأتي الشيخ سيتكلم عن حكم الوصال، هل هو جائز محرم في المسألة الآتية، سيتكلم عن حكم الوصال، وهذا نرجي الكلام عليه في حينما يتكلم عليه الشيخ. ثم أيضا ذكر هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل كان يطعمه حقيقة يأكل أكل، أو أنه اشتغاله بمحبة الله عز وجل ولذة المناجاة كانت تكفيه عن الأكل؟ وكان الإمام ابن القيم مال إلى الثاني، وهو أنه قال أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيمه. لا شك أن تلذذ الذي المحب بقرب حبيبه لا شك أن فيه مشغلة، وهذا معروف، فيه مشغلة، الإنسان إذا اشتغل بحبيبه ما يكون له توجه للطعام والشراب، لكن هذا لمدة. ولهذا قال الشيخ حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، ليس كل الزمان يعني، إنما وقت يعني قد يكون يزيد إلى يوم أو يومين، وكذا كما أن الإنسان إذا حزن لا يشتهي، وكذلك إذا أحب كثيرا لا يشتهي، لكنه إلى حد محدود يعني، الإنسان بشر لابد أن يأكل مهما كان، الإنسان لابد أن يأكل ولا يستغني، وهذا من ضعف الإنسان، من ضعف الإنسان أنه لا يستغني عن طعام ولا عن شراب ولا عن نوم، وهذا من دلائل ضعف البشر. ولهذا من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، أما البشر فضعاف يأكلون ويشربون وينامون ويتغوطون إلى آخره. لكن لا شك أن الاشتغال بحب الحبيب قد يصرف عن الطعام إلى وقت محدد، لكنه ليس إلى الأبد، هذا لا، هذا ما لا، هذا ما لا، ما 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 ليس من طبع البشر. لكن الشيخ قال حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. ثم ذكر الحديث البيت أبيات الشعر هذه لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد إلى آخره. طبعا هذا كلام الشعراء، طبعا الشعراء معروف أنهم أيضا يبالغون في تصوير حب الحبيب وتصوير الانقطاع، والشعراء يقولون ما لا يفعلون. ونكتفي بهذا القدر، وفي جلسة القادمة نتكلم عن حكم المسألة، على أن حكم الوصال على نحو ما ذكره ابن القيم رحمه الله. يقول لي عند رجل مبلغ من المال وطالبته بالسداد، وهو مقاول مبان وأعمال خرسانية، وقال لي إنه أخذ عملية مقاولة وأدخل جزءا من فلوسي التي عليه لتمويل العملية، وسوف يحتسب لي نسبة من الربح كتب الربح، فهل هذا جائز لي على كل حال ما دام أنه دين في ذمته وهو حق لك ثم رضيت بأن يتحول إلى نسبة من الشركة، لا هذا الأمر إليك ما في إشكال إن شاء الله، إنما تكون شريك يعني، لا أنه يعطيك مقابل الدين، إذا كان مقابل الدين ما يجوز. أما إذا وضع المبلغ الذي في ذمتي واتفقت بأن يكون تكون شريك له في الربح والخسارة ما في معنى، أما مجرد أن يعطيك ربح في مقابل الدين هذا ما يجوز. علما بأن جزء من هذا المال كان تمويل عملية شراء سلاح، حتى ولو كان كذلك ما يضر إن شاء الله. ما معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من جهد البلاء وإدراك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء؟ نعم، جهد البلاء يعني الإنسان يبتلى، الإنسان مبتلى ما في شك يعني، فلم يقول اللهم إني أعوذك من البلاء، لأن البلاء واقع وأشد الناس بلاء الأنبياء، لكن جهد البلاء يعني أن يصيبك شيء شديد بحيث أنك لا تطيق البلاء، بحيث ما تصبر، لأن البلاء واقع، وإنما تسأل الله أنه لا يوصل لك بلاء بحيث ما تستطيع أن تطيق أو لا تصبر، لا هذا المقصود. وإدراك الشقاء، نسأل الله السلامة الشقاوة، أن تدركك الشقاء، تستعيذ بالله أن يدركك الشقاء، وإنما تبقى سعيدا في الدنيا والآخرة. وسوء القضاء كذلك أيضا، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، هذا أيضا من أن تتقي قضاء الله عز وجل، وإلا القضاء إذا وقع وقع. وشماتة الأعداء، لا شك طبعا أن الأعداء يعني أن يقع فيك ما يشمت به أعداؤك، لأن العدو طبعا يحب يتربص بعدوه الدوائر، فإذا وقع بك سوء يفرح الأعداء، فشماتة الأعداء هم فرحهم بما أصابك من سوء. هل يجوز لي الإحرام من حي شرائع شرق مكة؟ نعم، إذا كنت في الجزء الذي خارج عن الحرم ما في معنى، لأن الشرائع جزءان، في جزء داخل الحرم وفي جزء خارج، فالذي خارج الحرم ما في معنى أن تحرم منه. هل يجوز شم البخور والعود وأنا صائم؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، الشم ما في إشكال، وخاصة إذا كان ليس له أجزاء، أما إذا كان له أجزاء فينبغي أن تتقي، ومجرد الرائحة فإن لا تضر إن شاء الله. ما المقصود في الحديث ما جاء في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، وما الفرق بينه وبين الجزاء على أعمال أخرى؟ هذا من 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 خصائص الصوم، وإن كان جميع الأعمال لله ما في شك، الأعمال كلها لله، ومن حيث لزوم النية والإخلاص لله عز وجل، هذا مطلوب من المسلم في كل أعماله، أن تكون خالصة لله، صلاة وصياما وصدقة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما في شك. لكن الصوم الله عز وجل ذكر أنه له باعتبار ما فيه من سر بين العبد يدع شهوته وطعامه وشربه من أجلي، فكلما تمحض الإخلاص في الصوم عند العبد كان أعظم ثوابا وأقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. حكم صيام الحامل في الأشهر الأولى ومريضة بداء السكر في الدم، وهل في نصيحة طبيبة السكر لها بعدم الصيام يبيح ذلك؟ نعم، إذا كانت الطبيبة يعني معروفة وجيدة في فنها وفي تخصصها ونصحت وهي ثقة فيأخذ بكلامها فتفطر ثم تقضي إن شاء الله. حكم القدوم بنية قضاء العمرة عن نفسي ومن ثم إجرائها عن الوالدين؟ لا، ومن ثم إجرائها عن الوالدين بعد ذلك، بمعنى أن يأتي بعمرة ثانية الوالدين، ما في معنى أن يأتي بعمرة ثانية وتكون من أدنى الحل، يعني من مسجد عائشة مثلا أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم. كل واحد الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فهل الصيام كذلك؟ العدد جاء في الصلاة، النص على 100,000 في الصلاة، لكن لا شك أن الأعمال المضاعفة في مكة، الصيام والصدقة وقراءة القرآن وكل عبادات مضاعفة في مكة لفضلها، وفي رمضان أيضا تضاعف زيادة بمعنى أنها لشرف الزمان والمكان، لكن العدد 100,000 ورد خاصا بالصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.